أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. الفصل الثاني من المرحلة الأولى، ويتعرض المصنف قدس سره في هذا الفصل إلى جملة من المسائل، أهمها مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وقبل الدخول في بيان هذه المسألة وبيان الأقوال فيها وبيان أدلتها وما هو المختار منها، نتعرض إلى مقدمة تشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول تأريخية المسألة، فمن هو أول من تعرض لهذه المسألة، ومتى طرحت؟ الأمر الثاني، ما هي أهمية وفائدة وثمرة هذه المسألة؟ الأمر الثالث، تحليل مفردات هذه المسألة وبيان محل النزاع فيها. عليكم السلام. الأمر الرابع، ما هي الأبحاث والمسائل التي تعتمد عليها مسألة أصالة الوجود؟ أما البحث الأول، تأريخية المسألة، فنقول إن مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية هي مسألة مستحدثة في الفلسفة الإسلامية، إذ أنها لم تطرح في فلسفة أرسطو ولا في فلسفة ابن سينا أو الفارابي، فإن هؤلاء جميعا لم يتعرضوا إلى هذه المسألة بهذه الصياغة. هل أن الأصيل هو الوجود أو هو الماهية؟ لم يتعرضوا لهذه المسألة أصلا. نعم، نجد في كلمات ابن سينا والفارابي ما يتطابق مع أصالة الوجود، ولكننا في موارد أخرى ومسائل أخرى نجد أن ابن سينا يطرح بعض المسائل التي تتطابق مع أصالة الماهية، وهذا لا يعني أن ابن سينا يختار في المسألة رأيين مختلفين، تارة يقول بأصالة الوجود، وأخرى يقول بأصالة الماهية. كلا، إذن لماذا هذا الاضطراب والطرح المتباين والمتغاير؟ الجواب، السر في ذلك هو أن ابن سينا لم يطرح مسألة مستقلة بمعنى هل أن الأصيل هو الوجود أو هو الماهية، حتى يختار رأيا واضحا. إذن هذه المسألة ليست مطروحة لا عند الفلاسفة اليونان ولا عند ابن سينا ولا الفارابي. وإذا تتبعنا المباحث الفلسفية الإسلامية لوجدنا أن هذه المسألة أول ما طرحت في عصر المحقق محمد باقر الميرداماد وتلميذه صدر المتألهين، فأول من تعرض إلى مسألة مستقلة بعنوان أصالة الوجود أو أصالة الماهية هو المحقق الميرداماد وتلميذه ملا صدرا. ونجد أن المحقق محمد باقر الميرداماد مع كونه من أتباع المدرسة المشائية، لكنه اختار أصالة الماهية، وتبعه في بداية الأمر تلميذه صدر المتألهين في ذلك، فقال أيضا تبعا لأستاذه بأصالة الماهية. ولكنه بعد ذلك، صدر المتألهين بعد ذلك، خالف القول بأصالة الماهية مخالفة شديدة، واختار القول بأصالة الوجود. إذن أول من طرح هذه المسألة كبحث مستقل بهذا العنوان هو المحقق الميرداماد وتلميذه صدر المتألهين. ولكنك إذا رجعت إلى شرح المنظومة للمحقق السبزواري قدس سره، فإنك ستجد ما يتصور منه أن هذه المسألة والخلاف فيها قديم وليس جديدا، وأن هناك مدرستين، المدرسة الأولى هي المدرسة المشائية ورائدها أرسطو، ثم بعده الفارابي وابن سينا وغيرهم، واختاروا القول بأصالة الوجود. والمدرسة الثانية المدرسة الإشراقية ورائدها أفلاطون، وتبعه على ذلك شيخ الإشراق السهروردي، حيث قالوا بأصالة الماهية، فكأنه توجد مدرستان وقولان منذ القدم، ولكنك عرفت كما قلت قبل قليل أن هذه المسألة ليست مطروحة في ذلك الوقت والزمان. هل أن الأصيل هو الوجود أو هو الماهية؟ حتى يقال هذا اختار أصالة الوجود وهذا اختار أصالة الماهية، المسألة لم تكن مطروحة قبل محمد باقر الميرداماد وتلميذه صدر المتألهين. هذه تاريخية المسألة. الأمر الثاني، ما هي أهمية وفائدة وثمرة هذه المسألة؟ والجواب إن هذا البحث عن أصالة الوجود أو أصالة الماهية من الأبحاث الأساسية المهمة في الفلسفة الإسلامية، حتى قال بعض المحققين إن هذا البحث تعتمد عليه كثير من المسائل الفلسفية، بل حسب قوله بل لا تكاد تجد مسألة فلسفية إلا ولها ارتباط واعتماد على أصالة الوجود. بل يقول العلامة الطباطبائي قدس سره إن صدر المتألهين أسس وأقام مدرسته، مدرسة الحكمة المتعالية، على مسألتين: المسألة الأولى أصالة الوجود، والمسألة الثانية هي التشكيك في الوجود. فمسائل مدرسة الحكمة المتعالية تعتمد اعتمادا أساسيا على أصالة الوجود، ولهذا تجد كثيرا من الإشكالات والمباحث الفلسفية التي لا تستطيع أن تجد لها حلا إلا على القول بأصالة الوجود، لأننا إذا اعتمدنا على أصالة الماهية سنصل إلى طريق مسدود، ولا يمكن حل هذه الإشكالات إلا بالاعتماد على أصالة الوجود. وهناك مسائل مهمة تعتمد على أصالة الوجود يطول المقام بذكرها، ولكننا نشير إلى ثلاثة منها. المبحث الأول مبحث العلية والمعلولية، ونوع علاقة المعلول وارتباطه بعلته، فإنه بناء على أصالة الوجود سيكون المعلول ليس له وجود استقلالي عن علته الإيجادية، وإنما هو نوع وجود ربطي لا يستقل عن علته التي أوجدته. ويترتب على ذلك مسائل مهمة كإبطال الجبر والتفويض والتوحيد الأفعالي، القول بالتوحيد الأفعالي، فإنه يعتمد على هذا النوع من الوجود المعلول الذي هو يبتني على أصالة الوجود، كما سيأتينا تفصيلا إن شاء الله تعالى. المبحث الثاني الذي يترتب على أصالة الوجود هو مسألة الحركة الجوهرية، الحركة الجوهرية الاشتدادية أو التكاملية، فإن هذه المسألة لا يمكن تفسيرها أو الإيمان بها إلا بناء على القول بأصالة الوجود دون القول بأصالة ما هي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا المبحث الثالث الذي يعتمد عليه، الذي يعتمد على أصالة الوجود، هو مبحث الوحدانية، وهل أن واجب الوجود واحد أو متعدد، إذ لا يمكن إقامة البرهان العقلي على وحدانية الواجب الذي هو من المسائل الأساسية في الإلهيات بالمعنى الأخص، بل أهم مسألة هي مسألة التوحيد، ولا يمكن إقامة البرهان العقلي على وحدة واجب الوجود إلا بناء على القول بأصالة الوجود، وهذا ما يأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله تعالى في المرحلة الثانية عشر. هذه ثلاثة مسائل على سبيل المثال تعتمد على القول بأصالة الوجود. إذن النتيجة، إذن مسألة أصالة الوجود من المسائل الأساسية والمحورية والمركزية في الفلسفة الإسلامية، التي لا يجوز التهاون في طرحها وبحثها، بل تستحق كل اهتمام ومتابعة وتركيز، لأنها مسألة محورية وأساسية. الأمر الثالث تحليل مفردات المسألة وبيان محل النزاع فيها. فنقول عنوان المسألة يشتمل على أربعة مفردات أو أربع مفردات: أصالة، وجود، اعتبار، وما هي. أصالة الوجود واعتبارية ما هي، أربع مفردات: أصالة، وجود، اعتبارية، وما هي. ما هو المراد من هذه الأمور؟ نقول أما الوجود فيطرح ويراد منه أحد ثلاث معانٍ، أحد ثلاثة معان. المعنى الأول الوجود بالمعنى الحرفي الربطي، وهو النسبة الربطية بين الموضوع والمحمول في القضية. فحينما نقول زيد قائم، فإن هيئة الجملة تدل على نسبة ربطية بين الموضوع والمحمول، بين زيد والقيام. هذه النسبة الربطية تسمى بالوجود بالمعنى الحرفي أو بالمعنى الربطي، وهذا خارج حاليا عن محل كلامنا. المعنى الثاني الوجود بالمعنى الاسمي الاستقلالي، وهو مفهوم الوجود الذي قلنا بأنه مفهوم بديهي لا حد له ولا رسم، المعنى الثالث الوجود بمعنى الحقيقة العينية الخارجية، أي وجود الخارجي المصداقي، وهذا هو محل وهذا المعنى هو المراد في محل كلامنا حينما نقول أصالة الوجود أو اعتبارية الماهية. ليس نظرنا لا إلى الوجود بالمعنى الأول ولا إلى الوجود بالمعنى الثاني، وإنما إلى الوجود بالمعنى الثالث. فحينما نقول أصالة الوجود نظرنا علما إلى العينية الحقيقية والعالم الخارجي المصداقي. المفردة الثانية الماهية، والماهية على نوعين أو لها اصطلاحان، الماهية بالمعنى الأخص والماهية بالمعنى الأعم. أما الماهية بالمعنى الأخص فهي الحد العقلي والذهني للأشياء المحدودة، وهي ما هي؟ وهي مصدر جعلي من السؤال بما هو عن حقيقة الشيء، فما يقع جوابا عن السؤال ما هو، ما يقع جوابا هو الماهية بالمعنى الأخاص، وهو الحد العقلي والذهني للموجودات المحدودة. وهذا المعنى الماهية بالمعنى الأخاص لا يكون شاملا للموجود الذي لا حد له وهو واجب الوجود، فإن واجب الوجود لا حد له فليس له ماهية بالمعنى الأخاص. المعنى الثاني الماهية بالمعنى الأعم، ويراد منها ما به الشيء هو هو، أي ما به حقيقة الشيء وهي الماهية. بهذا المعنى شاملة للماهية بالمعنى الأخاص، وشاملة لواجب الوجود الذي لا حد له، ولذلك قال واجب الوجود ماهيته إنيته. فالمراد من الماهية هنا الماهية بالمعنى الأعام، وإلا فإن واجب الوجود ليس له ماهية بالمعنى الأخر. والمراد من الماهية في محل كلامنا هو المعنى الأول، أي الماهية بالمعنى الأخاص، وليس الماهية بالمعنى الأعام. نعم، محل كلامنا ليس عن الماهية بالمعنى الأخاص بالحمل الأولي وكمفهوم ذهني، وإنما بحثنا عن الماهية بالمعنى الأخاص بالحمل الشائع، أي بلحاظ المصداق الخارجي للماهية كالإنسان والشجر والحجر وغير ذلك. المفردة الثالثة الأصالة، سيأتي إن شاء الله في الفصل التاسع من المرحلة الحادية عشر أن الأصالة تطلق ويراد منها معان عدة، ولكن المعنى المراد من الأصالة في محل كلامنا هو إننا بعد أن آمنا بأصل الواقعية الخارجية حينئذ يأتي هذا السؤال، ذلك الواقع الخارجي هل هو مصداق أولا وبالذات للوجود، أو هو مصداق للماهية؟ فإن قلنا بأنه مصداق للوجود فهذا معناه أن الأصالة للوجود، فالأصالة هنا بمعنى تحقق المصداق الخارجي. ويترتب على ذلك ترتب الآثار الخارجية عليه، فالأصيل الذي له المصداق الخارجي هو منشأ الآثار، فحينما نقول أصالة الوجود فهذا يعني أن المصداق الخارجي للوجود، وأن الآثار الخارجية إنما هي آثار للوجود. وهكذا لو فرضنا العكس، لو فرضنا أن المصداق الخارجي للماهية، فمنشأ الآثار الخارجية هو الماهية، وهذا معناه أصالة الماهية. إذن المراد من الأصالة هو ما له مصداق خارجي، بعبارة أخرى ما هو منشأ الآثار الخارجية. المفردة الرابعة الاعتبار أو الاعتبارية، أيضا لها عدة معان، ولكن المراد من الاعتبارية في محل كلامنا ما يقابل الأصالة. يعني شنو؟ يعني الأصالة هي مطابقة المصداق ومنشأ الآثار الخارجية. الاعتبارية ماذا تعني؟ ما ليس بمصداق وما ليس منشأ للآثار الخارجية. فما كان منشأ للآثار وترتب الآثار الخارجية فهو الأصيل، وما ليس منشأ للآثار وترتب الآثار فهو اعتباري. هذا هو المراد من الاعتبار في محل كلامنا. إذا لدينا في المسألة أربعة مفردات: وجود، ماهية، أصالة، اعتبار. وفي ضمن بيان هذه المفردات الأربع تبين لك محل النزاع والبحث في المسألة، حيث قلنا إن محل البحث هو الوجود بالمعنى الثالث بمعنى العينية الخارجية، والماهية بالمعنى الأخص، والأصالة بمعنى منشأ الآثار، والاعتبارية بمعنى عدم كونه منشأ للآثار. هذا هو محل النزاع والخلاف في المسألة. هذا هو الأمر الثالث في المقدمة. الأمر الرابع في المقدمة: على أي شيء تعتمد أصالة الوجود؟ الجواب أو أصالة الماهية، يعني مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية تعتمد على أي بحث؟ الجواب: تعتمد على أربعة بحوث، ما لم ننتهي من هذه البحوث لا تصل النوبة إلى مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية. هناك أربعة أبحاث لا بد أن نفرغ منها، وبعد الفراغ منها نأتي إلى مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية، فإنها مترتبة عليها ترتبا منطقيا، ولا تصل النوبة إليها إلا بعد الفراغ عن هذه الأبحاث الأربعة. البحث الأول: إثبات أصل الواقعية في مقابل قول السفسطائي الذي أنكر أصل الواقعية، وهذا ما أثبتناه في المدخل، حيث قلنا إن مسألة أصل الواقعية الخارجية ووجود واقعي خارجي مسألة بديهية ثابتة بالوجدان لا حاجة لإقامة البرهان عليها. فقد تقدم ذلك تفصيلا. المبحث الثاني، قالوا إن العقل يحلل الأشياء الممكنة إلى مفهومين، إلى وجود وإلى ماهية. يعني أي ممكن من الممكنات الخارجية إذا أخذناه فإن العقل يحلله وينتزع منه مفهومين. المفهوم الأول ما به الاختصاص، والمفهوم الثاني ما به الاشتراك. يعني يحلله إلى ماهية وإلى وجود. فمثلا حينما ننظر إلى الإنسان الخارجي فالعقل ينتزع منه ماهية بالمعنى الأخاص التي هي ذات الإنسان، وهي الحيوانية الناطقية. وإذا لاحظنا الحجر ينتزع له ذاتا وماهية وهكذا. فما يقال في جواب ما هو الإنسان يختلف عما يقال في جواب ما هو الحجر، ويختلف عن القول في جواب ما هو الماء وهكذا. فلكل واحد من هذه الممكنات ذات وماهية تختلف وتتغاير مع الذات الأخرى والماهية الأخرى. فذات الإنسان شيء، وماهية الإنسان شيء، وذات وماهية الحجر أو الشجر أو الماء أو السماء شيء آخر. فلكل موجود ذات وماهية مختصة به تتغاير مع الماهيات والذوات الأخرى. فالعقل إذن ينتزع أولا شنو؟ ماهية الشيء، وينتزع كذلك مفهوما آخر وهو الوجود. ولهذا تارة نحمل على الماهية الوجود، نقول هذه الماهية موجودة، الإنسان موجود، وتارة أخرى نسلب هذا الوجود منها فنقول الإنسان ليس موجودا. إذن كل ممكن يحلله العقل إلى جزئين ذهنيين ومفهومين ذهنيين، الماهية والوجود. ولا يخفى عليك إن كلامنا في هذه النقطة عن المفهوم وليس عن المصداق الخارجي. فنقول الذهن ينتزع مفهومين، الماهية كمفهوم والوجود كمفهوم. هذا البحث الثاني. البحث الثالث، هل هذان المفهومان اللذان ينتزعهما العقل وهما الماهية والوجود، هل هما متغايران مفهوما وتصورا أو هما متطابقان وبمعنى واحد وليس متغايرين؟ وأيضا بحثنا لا يزال وين؟ في المفاهيم. تصورا ومفهوما، هل الماهية والوجود متغايران معنى أم متحدان؟ قالوا بأنهما متغايران مفهوما، وإن كانا متحدين مصداقا، الكلام ليس بلحاظ المصداق. لذلك يقول ملا عبد السبزواري في المنظومة، يقول إذ الوجود عارض المهية تصورا واتحدا هوية، يعني في الهوية والمصداقية الخارجية هما متحدان، ولكن بحسب المفهوم هما متغايران، الوجود شيء والماهية شيء آخر غير الوجود. وهذا مبني على القول بالاشتراك المعنوي للوجود، وإلا إذا قلنا بالاشتراك اللفظي كما مر في الفصل الأول فلازم القول بالاشتراك اللفظي أن الوجود ليس له مفهوم ومعنى مستقل عن الماهية التي يحمل عليها، بل هو بمعنى الماهية التي يحمل عليها. فقولنا الإنسان موجود هو بقوة قولنا الإنسان إنسان. فبناء على القول بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود سوف لا يكون مفهوم الوجود مغايرا لمفهوم الماهية التي يحمل عليها، بل يكونان متحدين. ولكننا أبطلنا القول بالاشتراك اللفظي وآمنا بالاشتراك المعنوي، وإذا آمنا بالاشتراك المعنوي سيكون الوجود له معنى مغاير للماهية التي يحمل عليها. فالماهيات فيما بينها متغايرة، ماهية الإنسان وذاته تختلف عن الشجر والحجر والماء والسماء، فالماهيات متغايرة، وهذا ما قاله الفلاسفة، إن الماهيات مثار الكثرة، يعني مثار التغاير والتعدد، ولذلك الماهية جزء مختص أو جزء مشترك؟ الماهية مختص، ماهية الإنسان شيء مختص به ولا يشترك مع الحجر أو الشجر أو الماء، بينما مفهوم الوجود هو الجزء مشترك، لأنه يحمل على جميع الماهيات بمعنى واحد. إذن الوجود له معنى مغاير لمعنى الماهية التي يحمل عليها، وهذا ما قالوا، ما سموه، اصطلحوا عليه بأن الوجود زائد على الماهية، وهذا ما تقدم في بداية الحكمة. حينما يقال الوجود زائد على الماهية، شنو المراد زائد على الماهية؟ يعني له معنى مغاير وليس هو بنفس معنى الماهية التي يحمل عليها. سؤال: ما هو الدليل على مغايرة مفهوم الوجود لمفهوم الماهية؟ الجواب: يشير العلامة هنا إلى دليلين. الدليل الأول: إنما به الاختصاص غير ما به الاشتراك. ما به الاختصاص اللي هو شنو؟
ماهية،
التي هي مثار التغاير والكثرة. يختلف هذا مثار التغاير الذي هو شيء مختص في كل مورد مورد وفي كل ماهية ماهية، هذا يختلف عن الجزء المشترك وهو الوجود، وهذا أمر ثابت بالبداهة، واضح جدا أن ما به الاختصاص يغاير ما به الاشتراك، وإلا لا يعقل أن يكون ما به الاختصاص هو عين ما به الاشتراك، وإلا شلون صار ما به الاشتراك وما به الاختصاص؟ الدليل الثاني: لو كان الوجود، مفهوم الوجود، كلامنا في المفهوم، لو كان مفهوم الوجود هو عين مفهوم الماهية، فهل يصح سلبه عنها أو لا يصح سلبه عنها؟ لا يصح. فلو كان عين مفهوم الماهية لما صح سلبه عن الماهية، بينما نحن نستطيع أن نسلب الوجود عن الماهية فنقول الإنسان ليس موجودا في زمان من الأزمنة، مثلا شريك الباري ليس موجودا، زيد ليس موجودا، فنستطيع أن نسلب عنه الوجود. فلو كان الوجود مفهوما هو عين الماهية، صح سلبه أو لم يصح سلبه؟ لم يصح. يعني سوى قياس استثنائي: لو كان الوجود عين الماهية مفهوما لما صح سلبه عنها، سلب الوجود عن الماهية، والتالي باطل لأنه يصح سلبه عنها، فالمقدم مثله، أي أن الوجود ليس عين الماهية بل هو أمر مغاير لها. هذا هو البحث الثالث الذي تعتمد عليه المسألة. البحث الرابع يأتي، الفصل الثاني: في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. والظاهر أن هذا العنوان ليس للمصنف وإنما للمحقق أضاف هذا العنوان. أصل المدعى. الآن نذكر المدعى ثم نرجع إليه بالتحليل والاستدلال. الوجود هو الأصيل دون الماهية. بينا المراد من الوجود والمراد من الأصيل والمراد من الماهية. أي يبين لك الأصالة شنو معناها، أي أنه يعني الوجود هو الحقيقة العينية التي نثبتها بالضرورة، يعني التي نعتقد بها اعتقادا وجدانيا بديهيا لا يحتاج إلى دليل، كما بينا ذلك في المدخل، التي نثبتها بالضرورة، مو قضية أصالة الوجود، لا، الحقيقة العينية، الحقيقة العينية ثابتة بالضرورة، وهذه الحقيقة العينية هي الوجود وليست هي الماهية، هذا معنى أصالة الوجود. قلنا تعتمد على ثلاثة أبحاث: البحث الأول إثبات أصل الواقعية، إن بعد حسم أصل الشك والسفسطة، الظاهر انتهى الوقت، التطبيق يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.